الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال: القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية يعني الصفات التي يجب وصف الله بها، التي يجب وصف الله عز وجل بها، وتأتي في القرآن والسنة على التفصيل وعلى الإجمال، على خلاف الصفات السلبية التي يجب نفيها عن الله وتأتي في القرآن والسنة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. هذه الثبوتية يعني ما يجب وصف الله به، وهي ذاتية وفعلية. الذاتية المتعلقة بذاته التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والقيومية. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والأصابع والقدم والساق والرجل والحقوة. الصفات الخبرية هي ما يقابل عندنا الصفات العضوية، لكن لا يقال ذلك على الله، فإن السلف ما قالوا أعضاء الله، ولم يوجد في القرآن ولا السنة مسألة هذا عضو لله، فليس الإصبع عضوا، وليس القدم عضوا، وليس الوجه عضوا وصفا لله تبارك وتعالى، ليس كذلك، وإنما خبر عن الله جل وعلا. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إذن الذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة، والذاتية منها المشيئة. الصفات الذاتية منها المشيئة، فالمشيئة صفة ذات، فالله عز وجل يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، صفة ذات من صفاته أنه يشاء. وكل فعل فعله الله عز وجل فقد فعله بمشيئته، بمشيئته سبحانه جل وعلا، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والكلام والغضب والكره والأسف والمقت والحب، كل هذه صفات متعلقة بمشيئته. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام، يعني ممكن تبقى ذاتية وفعلية كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، أصله يعني قادر عليه سبحانه عز وجل، قدمه أصله يعني قدمه، قدم نوعه، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، الاعتبار الثاني حين يشاء. وباعتبار آحاد الكلام يعني كلما تكلم، فهذه صفة فعلية تعلقت بمشيئته، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فهو وإن لم يتكلم متكلم، فهو وإن لم يتكلم متكلم سبحانه عز وجل. معنى متكلم يعني قادر على الكلام، قادر على الكلام، لكنه لا يتكلم إلا إذا شاء. قادر على الاستواء على عرش ولم يكن هناك عرش، لم يكن خلق عرشا، ولكنه قادر على الاستواء. قادر على الخلق ولم يكن قد خلق شيئا، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو وحده سبحانه، وكان في عماء جل وعلا، ليس معه شيء إلا هو، هو في هذه في هذا خلاق، إن شاء خلق ولم يخلق إلا حين شاء. فلما كان وحده كان عنده صفة الخلق صفة ذات، وبعد أن خلق كان كلما خلق صارت صفة فعل تتجدد مرتبطة بمشيئته. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فقوله هنا ارتبط بأراد، يقول هنا ارتبط بأراد، لما ما قال إلا لما أراد، ولذا إذا أراد شيئا أن يقول، فما قال إلا بإرادة، وما قال الله شيئا إلا بإرادة، ما قال الله أي شيء إلا بإرادة. هل كان أول قول لله عز وجل اكتب، أو هل كان أول شيء قاله الله عز وجل للماء والعرش كن؟ الله أعلم، لأنه لو كان الماء والعرش أول المخلوقات كما ترى طائفة من أهل العلم، فإن العرش والماء كانا بكن، وإن كان القلم فالقلم هنا شيئان، قال كن فكان القلم، قال اكتب فقال ماذا اكتب. إذا كان أول كلام قال هو كن فكان بمشيئته، وإذا كان أول كلام قال اكتب فكان بمشيئته أيضا، لأنه ربما لم يقل كن وخلق الشيء، أراده فخلق، أراده فخلق سبحانه عز وجل. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعل تابعة لحكمته. هل نقول المشيئة تابعة للحكمة؟ لا. المشيئة ملازمة للحكمة؟ نعم. المشيئة ملازمة للحكمة؟ نعم. تابعة للحكمة؟ لا. المشيئة صفة مستقلة والحكمة صفة مستقلة، ولكنهما متلازمتان، فلا يشاء شيئا إلا وتظهر فيه حكمته سبحانه عز وجل. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. والحكمة التي تكون معلومة هي الحكمة الظاهرة، وهناك خفايا أخرى لا نعلمها. يعني ببساطة شديدة لو قلت لك لماذا خلق الله الناس والإنس والجن، هتقول ليعبدوا. فهل الحكمة من خلق الإنسان والجن العبادة فقط؟ الله أعلم، لأنه لو خلقهم ليعبدوه لماذا خلق منهم مؤمن ومنهم كافر؟ لو خلقهم ليعبدوه قبل أن يخلق الإنس والجن قد خلق خلقا لعبادته لهم، وهل تتخلوا عن العبادة؟ أبدا أبدا. وقد نعجز عن إدراكها، وفعلا في حكم كثيرة لا يمكن الوصول إليها أبدا، كما ذكرت لك ينشأ الناس من بيئة واحدة. كيف يكون نوح عليه السلام أول رسول لأهل الأرض وأول واحد من أولي العزم من الرسل وابنه كيف؟ كيف أراد الله أن يكون نوح عليه السلام أول رسول وأول أولي العزم من الرسل وأن يكون ابنه كافر، وأراد أن يكون إبراهيم عليه السلام ثاني أولي العزم من الرسل وأن يكون أبوه كافر؟ وقلت لك أن الناس في الدنيا أمامك في مكة من قبيلة واحدة، من أسرة واحدة، من أب واحد، من أم واحد، في نشأة واحدة، في ظروف واحدة، هذا يؤمن وهذا يكفر. وعندك العباس وأبو طالب، أو الحمزة وأبو طالب، الحمزة وأبو طالب، الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيئة واحدة، أسرة واحدة، نشأة واحدة، كرامة واحدة، يعني شهامة واحدة، شجاعة واحدة، كرم واحد، ومع ذلك هذا يؤمن وهذا يكفر. وهذا أسد الله وسيد الشهداء، وهذا من الكافرين، رجل فاجر أيد الله به الدين. ما الحكمة؟ ما الحكمة يؤمن عمر ويكفر أبو جهل؟ ما الحكمة؟ فالحكم في معظم الحكم خفية، نسلم لله تبارك وتعالى. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. إذن بين المشيئة والحكمة توافق، وليست المشيئة تابعة للحكم ولكن موافقة لحكمة الله تبارك وتعالى وملازمة لها، ملازمة كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، كان عليما حكيما. إذن هذه القاعدة الأولى، أن الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية، والذاتية كثيرة ذاتية كثيرة. أولها الحياة، أولها الحياة، أول صفة ذاتية هي صفة الحياة اللي هي الحياة التامة. أي أسئلة في الذاتية والفعلية؟ هو كل الصفات الفعلية ذاتية فعلية، كل الصفات كله من ناحية النوع، من ناحية النوع فكلها ذاتية، من ناحية الأحاد فهي فعلية. الله عز وجل قادر على الغضب أزلا، ولكن لم يغضب إلا حين شاء أن يغضب، حين شاء أن يغضب سبحانه. هو هي كلها قاعدة واحدة، قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع يعني قادر على حادث الأحد، أفعال تحدث، أفعال تحدث، وهو ضابط المسألة، فعال لما يريد، فعال لما يريد. وطالما قال فعال فقال يريد، معنى ذلك أن الأفعال مرتبطة بالإرادة التي هي المشيئة، التي هي المشيئة. الصفة الفعلية يفعل سبحانه، ولكن يفعل لا تقل يخلق الفعل، لأن الله ليس محلا للمخلوقات. ومن هنا النفاة المعطلة المعتزلة وغيرهم كان أهم شيء عندهم أولا نفي الصفات الفعلية، أول شيء عندهم نفي الصفات الفعلية. قالوا أنتم حين تقولون ربنا يتكلم، ربنا يقول، ربنا يفعل، معنى يخلق، يخلق في نفسه وهو ليس محلا للخلق جل وعلا. فقلنا لا يخلق، هذه صفاته تظهر، صفات فيه تظهر وليست تخلق، وفرق بين صفة تظهر وشيء يخلق، هي لا تخلق. وما كان متكلما، كان متكلم لكن لم يتكلم إلا إذا شاء، لما كان لا يتكلم كان قادرا على الكلام. هذه النقطة. ولذا أشكل عليهم القرآن، قالوا القرآن هو شيء ما خلقه الله في الدنيا دي. قلنا لا صفته، قالوا كيف تتأخر صفته حتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ويتم الأربعين المعتزل؟ قالوا لا يمكن، كيف تكون صفة تأخرت ملايين السنين وانتظرت هذه الصفة حتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فخلق الله هذا؟ قلنا لا، هذه صفته، تكلمه قبل محمد هو يتكلم، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم، وهو في كل وقت يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء، ويقول وينادي وينجي كما يشاء، وبصوت وحروف. كل صفة فعلية متعلقة بالذات، لكن كل الصفات الذاتية ليست فعلية. فما كان ما كان الحياة منفك عنه؟ لا، لكن الكلام أحيانا يتكلم أحيانا لا يتكلم سبحانه عز وجل، أحيانا ينزل أحيانا لا ينزل، أحيانا استوى وما كان قبل ذلك مستويا سبحانه. يغضب دائما؟ لا. يسخط دائما؟ لا. يحيا دائما؟ يعلم دائما؟ يسمع دائما؟ يبصر دائما؟ نعم. قيوم دائما؟ نعم. لكن غاضب دائما؟ آسف دائما؟ لا. والأسف صفته المرتبطة بالمشيئة. إذن الضابط الأساس في التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية هو المشيئة، والمشيئة موافقة وملازمة للحكم. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. طبعا التمثيل والتكييف والتعطيل وفاسد التأويل كل هذا ممنوع. التمثيل، والشيخ قال أول شيء ينفى التمثيل، لأن أول شيء يتبادر إلى العقول التمثيل، أول شيء يتبادر إلى العقول والخيال التمثيل. كل ما ذكرنا شيئا، كل ما ظهر محاولات خيالية وصور تأتي في خيالك، صور تأتي في خيالك. ولو أخذنا نحكي عن الله، كان الله ولم يكن شيء معه، استوى على العرش، خلق الماء، قال الماء كذا، غضب، استوى، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تأتي صور في الأذهان، لأن الجسم الخيال، الإنسان ربنا جل خلقه ذكيا، هذا الذكاء يجعله يتمثل أشياء لكي يتخيلها ويتصورها ويتعامل معها. هذه صفة الإنسان الذكي. ولذا العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع من تصوري، فأتصور الشيء ثم أتكلم. وإذا لو كلمك إنسان تقول له واحدة أفهم لكي أرد عليك. ولما تسأل عالما سؤالا يقول لك أعد السؤال، كم قال ابن باز رحمه الله أعد السؤال، والشيخ الألباني يقول أعد السؤال، أحسن السؤال نحسن الإجابة، لأنه يريد يتصور. فالأصل في الإنسان يتصور كل شيء لكي يفهم ويتعامل معه. هذا إنسان موكل بخلافة الله في الأرض، وموكل بالمخلوقات الميسرة والمسيرة والمسخرة له يتعامل معها. الإنسان مخلوق يتعامل مع الرمال والبحار والأرض والزراعة والسماء والأمطار والرياح والحيوانات، مسخر يتعامل مع العالم. فربنا عز وجل خلق له عقلا خيالا يتخيل به الأشياء ويتصورها يدركها، فيضع تدبيرات لمواجهة هذه الأشياء والتعامل معها. فكذلك لما يحدث الكلام عن الله وأسمائه وصفاته تحدث الخيالات، فهنا حين تحدث الخيالات هذه لا تخف منها، فهي من علامات الإيمان. ولكن في الوقت نفسه قل هذا الخيال مهما تصورته الله فوق ذلك سبحانه جل وعلا، كل صورة تأتي في خيالك فالله فوق ذلك جل وعلا، ولكن لابد أن تأتي صور، لابد أن تأتي صور. الممثلة استكانوا للتمثيل، الممثلة استكانوا للتمثيل خلاص، وقالوا ربنا شاب جميل طويل عريض جالس على كرسي شعر طويل وعينان وأذنان ويدان، وخلاص قالوا يد كأيدينا وعينان كأعيننا وهكذا. فاستكانوا للتمثيل، فانتهى الأمر بهم إلى أنهم يعبدون صنما. والنفاة استكانوا للتمثيل فرفضوا، فنفوا صفات الرب كلها فأصبحوا يعبدون العدم. فهناك قوم يعبدون صنما وهم الممثلة، وهناك قوما يعبدون عدما وهم المعطلة، وهما كلاهما ممثلة، كلاهما ممثلة. فهو يمثل ثم يعطل، يمثل ثم يعطل، الثاني يمثل ثم يخيل، وهذا يمثل ثم يعطل. وأهل السنة لا يمثلون ولا يعطلوا، أهل السنة لا يمثلون ولا يعطلوا. فلذا الممثل يصف الله عز وجل بالصفات هي مطابقة لصفات البشر، فيقول أنا أعبد ربا صفة كذا، طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، عينه كذا، يصفه يمثله. والمعتزل أو الجهمي يقول أنا أعبد ربا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا طول ولا عرض ولا فوق ولا تحت، ولا على العرش ولا تحت العرش ولا فوق العرش ولا فوق السماء ولا تحت السماء، ولا في العالم ولا خارج العالم، ولا مبين ولا محق. يعبد إيش؟ فإذا نثبت الصفة ثم لا نمثل تلك الصفة لا نكيفها. يقول التمثيل: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات لله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. وهم لما مثلوا مثلوا بالذات على صور البشر، على صور البشر. والذين عبدوا الأصنام مثلوا على صور الحيوانات وعبدوا، ومنهم من مثل صور البشر. منهم الأول عظم، قال السماء هو الإله، هو السماء وله إله تسمى الأرض، والسماء تزوج الأرض. ثم قالوا كيف نتخيل؟ قال السماء ننظر إلى البطن العريض للسماء، هذه تشبه بطن العجل. إذن الرب هو العجل والربة هي البقرة، فالعجل تزوج البقرة ولذا عبدوا العجل. والعجل كلمة عجل أو كلمة بقرة لا تعني أنثى أو ذكر فقط، أي شيء يا أنثى يا إما ذكر، فعبدوها. والآن أنتم تستغربون أن الهنود يعبدون البقر، ما الفراعين عبدوا البقر وبنوا إسرائيل عبدوا ما عبد، ما هو العجل يعني البقر، البقر هو أوزوريس، عبدوا أوزوريس. فعبدوا أوزوريس وزوجته إيزيس بقرة. والمن من العجيب أن العجل تزوج البقرة فأنجب صقرا حورس. فالمصريين عندهم الإله الأعظم هو حورس. حورس هذا الصقر، الصقر ده ابن مين؟ ابن العجل. أمه مين؟ البقرة. شيء غريب، شيء غريب، عجل يتجوز بقرة يطلع يخرج صقرا، وهو حورس هو رمز مصر، وحتى هو للآن في العلم، إلى الآن في العلم المصري، وفي الذي يلبسه العسكريون علامة حورس الصقر. فتخيلوه على شكل حيوان قادر منتج مفيد. ثم قالوا ما هو طالما مثل، التمثيل يقتضي أشياء، إذا مثل بمخلوق كل مخلوق يحتاج أنسا، كل مخلوق متحرك يحتاج أنسا، فلا يمكن الدجاجة تعيش وحدها ولا يمكن البقرة تعيش وحدها، فالبقرة لابد من عجل وعجول ومخلوقات أخرى معها وزراعة وأشياء، فلابد من فلذا لابد من وجود آلهة أقل منه وأدنى منه وآلهة شريرة تعادي. فالعجل عدوه الأصلي الحمار، فإذا العجل هو أوزوريس وعدوه ست الحمار، ويبقى في صراع ما بين العجل والحمار، ولا شك ان في تعابين وفي قرود وفي قطط وفي كلاب فعبدوا كلها، فما من مخلوق حيواني الا وعبده المصريين، عبدوا المخلوقات الحيوانية. ولما كانت المخلوقات الحيوانية مهما كان تقديسها عندهم مسخرة للإنسان شاء أم أبوا، والإنسان قادر عليها شاء أم أبوا، يعني الأسد أقوى من الإنسان، ولكن في حقيقة الأمر الإنسان أقوى من الأسد، في حقيقة الأمر ليس الأسد أقوى من الإنسان، ولذا الإنسان يعمر الأرض والأسد يفر منه للغابة، ولا يعيش الأسد في وسط البشر، لأنهم يقدرون يقتلون بالعصي أو بالسلاح أو بالسكاكين، والأسد لا يستعمل سكين ولا عصا ولا رصاص، والإنسان يستطيع أن يركب سيارة همر أو دبابة ويدوس الأسود، أما الأسد فلو حتى أعطيته قلت خلينا متكافئين في الصراع، سأعطيك يا أسد دبابة وأنا دبابة، وأنت خذ هذا مدفع وأنا مدفع، هيا نتقاتل أيها الأسد، أنت ستغلب. هو لا 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 لن يتعلم يوما أن يستخدم الدبابة ولا الرصاص. فلما رأوا أن هذه الحيوانات على قدسيتها مسخرة للإنسان، فقالوا إذن الإنسان لابد أن يكون مؤلها معبودا، فالفراعنة ذكروا أنهم الآلهة فقال له أنفسه، فلذا قال الفرعون أنا ربكم الأعلى، إذا كان الأعظم رب عندكم العجل أنا بذبحه، وإذا كانت البقرة هي أعظم إلهة أنا بحلبها وبأكل لحمها، فإذا أنا ربكم الأعلى، وإذا كان العجل تعبدوه والبقرة تعبدونها وهي مسخرة، لو عبدتها سخرت ولو لم تعبدوها سخرت، فما علمت لكم من إله غير. أما الأيلونانيون أراحوا أنفسهم، جعلوا الآلهة على صورة البشر، ولكن بشر لهم قدرات، العجز الموجود في الإنسان جردوا منه الإنسان الذي سيعبدونه، فجعلوا الإنسان يطير والإنسان لا يطير ولا يموت، يخلد فوق جبل أوليمب، الآلهة اليونانية 14 تعيش فوق جبل أوليمب، لا تموت ولا تمرض ولا تهرم ولا تضعف ولا يقصر عنها شيء، تنتقل من مكان إلى مكان، تتعاشر كما تشاء وتتعاشر مع كل المخلوقات كما تشاء. فهذا كل هذا أتى من ماذا؟ من التمثيل. فلا تستهن بكلام أهل السنة حين يقولون لابد من نفي، لأن التمثيل أدى إلى شرك العالم، التمثيل أدى إلى شرك العالم كله، كل الشرك اللي في العالم جاء من التمثيل كله. حتى لما قوم نوح حزنوا على الناس الصالحين، ود وسواع ويغوس ويعوق ونسر، لما حزنوا عليهم انتهى الأمر إلى إيه؟ إلى التمثيل، لأن مثلوا لهم صورا، لأصنام يعني صور يعني تمثيل، وعبدوها بعد ذلك. فالإنسان عنده دائما اندفاع جهة يؤذه الشيطان فيندفع إلى التمثيل دائما، فيريد يمثل ربه الذي يعبده، يريد أن يمثل الرب الذي يعبده دائما. فأهل السنة يخافون عليك فيريدون منك أن تفر من هذا التمثيل حتى لا تقع في شرك في العبادة، عبادة غير الله جل وعلا. اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات لله تعالى لابد من تمثيله بصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. فإذا ربنا عز وجل له يد، لا نقول يد كالإنسان ولا كالفيل ولا كأي مخلوق، له يد ولكن لا ندريها. وقلت لك الأربعة محاذير في هذه المسألة، هو أنني لم أرى الله، ربنا له يدان نعم، طب كيف اليدين؟ لم أرهما ولم أرى ندا ومماثلا لله أقول يديه مثله، ها؟ ولم يخبرني هو كيف يديه، ولم يخبرني الصادق المصدوق كيف يدي ربه جل وعلا، خلاص فأنا أتوقف عند أثبت اليدين وأنفي علمي بكيفية هاتين اليدين. أما السمع يعني النقل، قال الله ليس كمثله شيء، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، تمثل الرب الخالق بالمعبود بالعبد المخلوق؟ لا يمكن. أفلا تذكرون؟ وقال هل تعلم له سميا؟ سميا يعني مساميا، يعني ندا، سميا يعني مساميا ندا مكافئا له. وقال ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد كفء لله جل وعلا. فالنقل دل على أن الله ليس كمثله شيء. وأما العقل فقد علم بالضرورة أن بين المخلوق بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، التباين الفارق الهائل بين الغني والفقير، وهو أن الله عز وجل غني بذاته، حياته ليست كحياتنا، حياته سبحانه ليست مسبوقة بعدم، أما حياتك أنت وحياة كل مخلوق مسبوقة بعدم. هل أتى، يعني قد أتى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل يمكن أن نقول هل أتى على الله حين من الدهر؟ أعوذ بالله. الله عز وجل والدهر هو خلق سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أنت حياتك مسبوقة بعدم ومنتهية بفناء، حياتك مسبوقة بعدم ومنتهية بفناء، حياة الله ليست مسبوقة بعدم أبدا، بل هي سابقة لكل شيء، حياة الله جل وعلا، وليست ملحوقة بفناء أبدا، فهو الحي الدائم الباقي جل وعلا. وحياتك ناقصة تعتريها الأمراض ويعتريها الضعف والعجز، وحياة الله عز وجل ليس فيها ضعف ولا عجز بحال من الأحوال أبدا سبحانه. فهناك فارق بين الخالق والمخلوق، فبين الخالق والمخلوق فارق في الحياة، إذن فارق في كل الصفة، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل مخلوق أو كل موصوف تليق به. صفات الجبل غير صفات الإنسان، وصفات الإنسان غير صفات النعجة، وصفات النعجة غير صفات الجبل، وصفات الجبل غير صفات الشجرة، وصفات الشجرة غير صفات النملة. كل مخلوق له صفات تختلف عنها، فكذلك الله موصوف سبحانه وتعالى بالصفات تليق به لا يمكن الوصول إلى علمه أبدا. فالمخلوقات متبينة في الذوات، في الذوات، ذات النملة غير ذات الشجرة، غير ذات الجبل، غير ذات السماء، غير ذات البحار والمحيطات. فهذه الذوات المتباينة لكل منها أوصافه، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، قوة البعير غير قوة النملة، الذرة يعني النملة. قوة الجبل وثبات الجبل ليست كقوة الرمال، الرمال قد لا يكون فيها تماسك ولا قوة. صلابة الجبل غير كثافة المياه، كل شيء له صفاته. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، يعني في إمكان وجودها وحدوثها، فظهور التباين بين المخلوقات وبين الخالق من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو جائز في حق الله تبارك وتعالى. الثاني عقلا أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر. لا، أنت لو جبت إنسان عالم كبير جدا وجاهل كبير جدا وقلت يقول كيف تسويني بها، ولو جبت إنسان غني جدا وإنسان فقير جدا يقول كيف تسويني بهذا، فإذا تميز في الصفة لم يقبل التسوية، فما لك فالله تميز في كل صفاته، فكيف نسوي؟ لا يمكن، لا يمكن. فكيف أن يقال عن الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ أنت وجودك، وجودك هو الذي أوجده، ووجوده هو وجود بذاته، أنت وجودك متعلق به هو، وبقاؤك مرهون بإبقائه، بقاؤه هو له البقاء، أنت لك الإبقاء إن شاءه، إن شاءه. كما أن الصفات التي تتميز أنت بها باقية بإبقاء الله لها، فاستمرار بصرك واستمرار سمعك واستمرار تنفسك واستمرار قوتك، أي صفة فيك مستمرة فليست مستمرة إلا إذا أبقاه هو سبحانه، فإن شاء توقف كل شيء، لكن هو سبحانه وتعالى صفاته باقية ببقائه ملازمة للزوم ذاته جل وعلا. فكيف نقارن بين هذا وذاك؟ لا يمكن. أنت محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، هو غني بذاته وأنت فقير بذاتك، وأنت محتاج إلى من يكملك، ولذا لا بد من الدعاء الدائم. ولذا الدعاء هو العبادة، لأنه من غير بالدعاء تبقى، بقاؤك مرهون بالدعاء، ما هو يمسك بكل شيء فيما يتعلق بك، إذا لابد أن تدعوه دائما. فحتى أنت لما تطلب شيء كأنك تقول اسمح لي يا ربي وإذن لي أن أبقى وقوني على البقاء لأفعل كذا. فلما تقول يا رب اشفني، معناها أبقني حتى أخرج من هذا المرض، وأخرجني أنت من هذا المرض، ومتعني بالعافية بعد هذا المرض، كل شيء به. فليس هناك دعاء بشيء واحد أبدا، ما في، لا يمكن. كل الدعاء يعني الافتقار التام لله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى إبقاء شيء وإلى نفي شيء. هو ينزع عنك ما يشاء ويعطيك ما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فإن أتى لك بالمرض هو الذي ينزعه، وإن أتى لك بالصحة هو الذي يبقيها جل وعلا. فأنت في حاجة دائما إلى الله سبحانه، لا تنفك الحاجة ولا أي جزء يسير من الزمن، في حاجة دائمة إليه، وهو في غنى دائم عنك. فكيف تتساوى الصفتان؟ لا يمكن. فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل. أنت لك يد والفيل له يد، وفرق كبير من يدك ويد الفيل، وله قوة والجمل له قوة، مع أن هناك اتفاق. الحصان له قوة وأنت لك قوة، والآن في المخلوقات حتى التي صنعها الإنسان، قوة القطار وقوتك أنت، قوة الطائرة وقوتك، قوة المحرك وقوتك أنت، فرق كبير جدا. مع الاتفاق في الاسم، فالجبل طويل وفلان طويل، ولكن هناك فارق، والجبل صامد وأنت صامد، والجبل ثابت وأنت ثابت، تشابه في الصفات وهناك تناسب فيها، ومع ذلك هناك تباين وفارق كبير جدا فيها. فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، بينهما تباين عن اختلاف وتغير في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. فهل يوسف عليه السلام كريم؟ طيب، وابن كريم وابن كريم، والله كريم، متفقة في التسمية، في تباين. أي كرم عند يوسف عليه السلام؟ هو يتكرم بمخلوق خلقه الله بنعمة أعطاها إياه إياه. وأنت إذا كنت كريما فأنت لا تنفق من جيبك، ما في أحد ينفق، أنا قلت لك ما في أحد ينفق من جيب، ما في جيب أصلا، ما في شيء، أي مال معك هو ليس مالك. لو قلت هذا مالي نقول باعتبار الأمانة والابتلاء، لكن باعتبار الملك لا، أنت لا تملك شيء لأنك تتركه، ولأن المال يملكه الناس ويتقاتلون عليه ويتوارثونه ويتواهبونه ويتركون، وشعوب وقوى ودول تحتل أراضي وتذهب، كل يذهب الأرض تبقى لله، كل الأرض هذه كم حروب أقيمت على هذه أراضي هذا العالم، وبريطانيا لا تغرب عنها الشمس، وكل هذه الأراضي راحت لم تذهب، بقيت لله. أنت تملك وتقسم مع إخوتك الميراث، ثم تموت أنت وإخوتك، ويأتي أولاد إخوتك وأبناء أبناء إخوتك، ويتوارثون ويتوهمون أنهم يملكون، يتوهمون الأرض هذه. لو نظرت من، لو أي فدان أرض نظرت من كم ملكه من يوم أن خلق الله الأرض، ستجد ملايين الناس ملكوه ثم تركوه، ولا لا تركوا، نزلوا تحت وتركوا وبقي لله. والمال كله، كل المال، الذهب اللي في العالم كله يتقاتلون عليه ثم يتركونه ويموتون، ثم يتركونه ويموتون، ويبقى المال لله جل وعلا. وقارون ملك وظن انه ملك ومفاتيحه ما ان مفاتيحه لا لا تنوء بالعصبة ثم خسف الله به وبدار الارض وبقى الذهب لله. فسيموت العالم كله ويتركون المال والملك كله لله جل وعلا. فانت تملك ملك طارئ، ملك امانة، ملك ابتلاء، والله جل يملك ملك اصل. ولذا حين يفنى الناس، حين يفنى الذين كتب عليهم الفناء، يقول لمن الملك اليوم؟ في ملك السماوات والارض وكل شيء لمن؟ يقول لله الواحد القهار، الملك كله له جل وعلا، الملك كله له سبحانه. فكيف تقارن بينك وبينه؟ كيف المقارنة؟ ما الثالث اننا نشاهد اذا في اتفاق في الاسماء، هو يملك ونحن نملك. الله له مال، الله له الارض، الارض لله. والارض قال فرعون اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، صادق ولا كاذب؟ صادق. لا لي يملك مصر والانهار تجري من تحتي فعلا. ثم هو لم ينتبه ان هذا الملك ليس ملكا اصليا له، وانما هو ملك اصلي لله، وانت تتملكه على سبيل الابتلاء والامان، فهلك وتركه، هلك وتركه. فاذا الالفاظ تطلق، ولكن هناك فارق كبير جدا بين ما يتعلق بالاصل وما يتعلق بالطارئ. فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقه. قالت امراه العزيز، فالمراه امراه العزيز، وهو لا، المراه تفعل ما تشاء، المرأة تفعل ما تشاء. وذوق انك انت العزيز الكريم، فرعون يقال له يوم القيامة ذوق انك انت العزيز الكريم. عزيز كريم ده ذليل، ما هي ذليل ما هي، لكن ليقال له انت ظننت انك العزيز الكريم في الدنيا وما كنت عزيزا ولا كريما، فالآن انظر الى عزتك وكرمك، الآن ليس عندك شيء من العزة بل الذلة كلها عليك، الذلة كلها عليك، والحاجة والفقر الرهيب الآن متحقق فيك، فإنك أنت العزيز الكريم. هذا السخرية به، استهزاء به، استحق، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فسبحان الله، فالإنسان الكريم على سبيل يعلم أن هذه أمانة فيتكرم بما أمره الله به أن يفعل، هذا الكريم حقا، لأنه سيؤجر على الإنفاق مع أنه أنفق ليس من جيبه. الله يعطيك مال وانت تنفقه على صحتك وعافيتك والصدقة والعلم والخير والبركات، تتمتع به في الدنيا وتؤجر عليه في الآخرة، وهو في الأول وفي الآخر ليس لك. فسبحان الله، فسبحان الله. إذن هذا التمثيل. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. يعني يقول ربنا عز وجل له إصبع، له إصبع كأصابع المخلوقين، هذه كيفية. لكن لو قال له إصبع كإصبعي هذا تمثيل، لكن يقول هو له إصبع كأصابع المخلوقين، تقول له يعني، يقول يعني أصابع البشر وأصابع الحيوانات وأصابع كذا وأصابع الموز وأصابع، هذا هنا أطلق لم يقيد، فلما يقيد يكون هذا تمثيلا. والبعض قال الفرق بين التمثيل والتكييف ان التمثيل يكون لما له مماثل والتكييف يكون لما هو فعل. يعني يقولون اصبع كاصبعي هذا تمثيل، نزول كنزول المطر، نزول كنزول فلان من على الدرج هذا تكييف. فبعضهم قال التكييف متعلق بالافعال والتمثيل متعلق بالذوات. بينت؟ التمثيل متعلق بالذوات والتكييف متعلق بالافعال. فإذا فعل بكيفية كذا هذا تكييف، وإذا مثله كذا هذا تمثيل. فلما يقول عينه كعيني هذا تمثيل، ولكن لما يقول غضبه كغضب فلان هذا تكييف، لأن الغضب فعل. البعض قال هذا، والحقيقة أنه لا فارق كبير بين التمثيل والتكييف. وإن كان الشيخ يرى، وهذا رأي جمهور أهل العلم، أنه عند التقييد بمماثل وحده هذا هو التمثيل. أما السمع قال والتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. وقلت لك أن المعتزلة اللي ضيعهم النفاة المعطلة ضيعهم هو إيه؟ التمثيل، أدهم إلى التعطيل، وده واضح جدا جدا في كلام الواثق، الخليفة الواثق. الخليفة الواثق يحاكم أحمد بن ناصر الخزاعي فيقول له يرى الله يوم القيامة يا أحمد بن نصر، يرى الله يوم القيامة؟ قال نعم أمير المؤمنين. وإلك أيراك يرى المحدود؟ قال أمير المؤمنين. وجوه يومئذ ناظرة، هو خايف القتل، وجوه يومئذ ناظرة يا ربي ناظرة يا أمير المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، الذي يزدونه سحر يتلو عليه الأدلة حتى يهديه ويسكته ويحفظ نفسه، وحفظ النفس واجب، حفظ النفس واجب. والله لا يقتلك غيري، يراك يرى كما يرى المحدود. هو شوف ما يمثل، يرى الله كما يرى المحدود، يعني يرى الله كما يرى الإنسان، كما يرى الجبل، كما يرى القمر، يعني ربنا هو القمر. هات الصمصامة، السيف الخاص للواثق، وطعن ويقطع رأسه. ظلم رهيب بسبب التمثيل ولا التعطيل؟ التعطيل، لأنه هو تمثل فعطل فقتل. وابن نصر قال له من دون تمثيل ولا تعطيل، قال له قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لك يرى كما يرى المحدود. وإلك يرى كما يرى المحدود، أنا قلت لك يرى كما يرى المحدود. ما قلت هذا، أنا قلت يرى، وما قلت كما، ما قلت كما أصلا، لأنه ليس كمثله شيء. فأنت اللي تقول كما، تمثل وتعطل وتقتل، وأنا تقتلني ولا مثلت ولا عطلت. فمنتهى الظلم، منتهى الظلم. فالممثلة ظلمة والمعطلة ظلمة، والعياذ بالله. والمؤولة، ده المؤولة نيلة خالص. المؤولة بينتهي به الحال إلى تضييع الدين، تضييع الدين تمام. يعني شوف نوال السعداوي، هذه المفكرة الكبيرة جدا، شيطانة، يجب أن يكون لها كرسي خاص في مستشفى المجانين واستتابة في لومنترا. هذه المرأة تقول المشايخ لا يعرفون في الدين شيئا، والفقهاء أمي علمتني الدين، روحت يوم خايفة وحزينة ببكي من المدرسة، أمي تقول لي لماذا تبكين يا ابنتي؟ قلت لها المدرس يقول للنار، توجد نار يوم القيامة أنا أتعذب فيه. أمي فهمتني الدين بطريقة تعلموا يا فقهاء، قالت لي يا النار هذا رمز، لا يوجد نار ولا شيء، هذا رمز فقط للتخويف. فمن ساعتها تعلمت الدين الحق. شوفوا أمها كم جنت عليها يا أخوانا، هو طفل، طفلة، الأم تريد تريحها، كفرتها، هي تريد ألا البنت خايفة، تريد تطمئن البنت، فلكي تطمئن البنت أنكرت معلوما من الدين بالضرورة، أنكرت أن في نار. فمن ساعتها طلعت نوال السعداوي أن لا في نار ولا في جنة ولا في آخرة ولا في عذاب ولا في افعل ما تشاء. ما إذا ما في نار، وقلت لك من قبل خلينا أمناء، إذا فعلا ما في نار وعذاب لن تجد عابدا، لماذا نعبد؟ إذا ما في عذاب، إذا ما في عقاب، لماذا نعبد ولماذا نخاف ولماذا نترك الخمر ونترك الشهوات؟ لماذا نترك الشهوات طالما لا يوجد عذاب ولا عقاب؟ لماذا نترك الشهوات؟ فالنار هذه، اتقوا النار، اتقاء النار يجعل الإنسان اللي هو يخلق عبادة الخوف، وهي من أعظم العبادات لله جل وعلا. فقالت أمي علمتني، أمي فهمتني، فهمتها الدين الحق. الدين الحق إن النار عبارة عن رمز، لا في نار ولا في كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، ولا في أنكالا وجحيما، ولا في طعاما ذا غصة وعذاب، ولا في من هذا. تعرفوا بس قيمة العلم الشرعي. فانظر كيف الأم والأب ممكن تفسد عقيدة الطفل، يخرج الطفل كافرا بعد ذلك، كي يخرج كافر. علمتها أن النار دي رمز، وأن الملائكة والشياطين والأشياء دي كلها اعتبارات وخيالات لنستقيم، وأهم شيء حسن الخلق. فهذا الشخص اللي أهم شيء عنده حسن الخلق، أول شيء لن يلتزم لا بصلاة ولا بصيام ولا بأي أوامر لله جل وعلا. ثم سيكون الخلق الذي يحدده هو الخلق الجمعي. الخلق الجمعي هذه الأخلاق التي تحددها الأمم لا ترتبط بالحرام والحلال، وإنما ترتبط بالمصالح والمفاسد. ولذا نحن نرى اللواط من أخبث الأخلاق ولا لا؟ طب هل في أوروبا هو كده؟ لا لا، هذه حرية. فإذا لابد أن نرجع في مسائل التشريع وبيان الأخلاق إلى ما يرضاه الله عز وجل وليس إلى ما يرضاه العقل الجمعي. فهذه المرأة اللي هي نوال السعداوي وقيس عليها الكثير من الإعلاميين، هؤلاء كلهم معظم هؤلاء الإعلاميين يعني ملاحدة في اعتقاداتهم وإن كانوا لا يظهرون هذا، كله بسبب هذه النشأة السيئة، بسبب أنك تصرف اللفظ عن ظاهره، بسبب التأويل الفاسد، بسبب التأويل الفاسد. فلا نلجأ إلى التأويل الفاسد أبدا. ولو عجزت أمام طفلي أفضل من أن أنا أقول له كلاما باطلا عن رب العزة جل وعلا. فالتكييف خلاص، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع يعني النقل منه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، لكي نعرف ونتأكد من صفات الله هذا لا يمكن، يحتاج إلى إحاطة، والإحاطة بالله مستحيلة. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، كما كان السلف يقولون، ربنا قال له يدان ولم يخبرنا كيف اليدين، خلاص له يدان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تنفق سمعك ولا تنفق بصرك ولا تنفق فؤادك فيما لا ينفعك في النهاية. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها، يعني أخبر عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، تتبعا لما ليس به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له. يا أنت لو رجعت للسلف وقلت للسلف، أي حد من السلف، هل تعرف الحاسب الآلي؟ ماذا سيقول؟ لا علم لي، لا علم لي، لا أتكلم فيما لا أعلم، لم يأتي العلم به. أنت الآن تسأل عن الحاسب الآلي تجيب، ولو سئلت عن شيء مما سيكون في المستقبل مما لا نعلمه الآن سنقول لا نعلم، سنقول لا نعلم. ولذا ما كان السلف يتخيلون أن توجد يعني بيوت كبيرة، بيوت كبيرة يمكن الناس أن يجلسوا فيها ويطيروا، الطائرة هذه بيت كبير يجلس الناس على كراسي واسعة، والطائرة فيها درجة ودرجة الأفق والدرجة العليا وممرات وحمامات ومطبخ، بيت كبير جدا. ولذا شفت أنا إحدى الطائرات الخاصة، الطائرة الخاصة عبارة عن فيلا متحرك، الطائرة الخاصة عبارة عن فيلا، يعني غرفة نوم وغرفة صالون وغرفة سفرة وحمام فاخر ومطبخ فاخر، والأمير ولا المالك لهذه الفيلا، الطائرة فيلا، بينام التليفون جنبه الكوميدينو وبجورة وكله، وينام ويقوم ويتحرك ينتقل من غرفة النوم إلى غرفة الصالون يجلس فيها ويتكلم يتفرج على الماتش ويشرب الأشياء فسبحان الله. هل كانوا يتخيلون في بيوت ستطير كده بالناس تتحرك من قارة إلى قارة؟ قال لهم إني أسري بي تعجبوا، قال لهم إني أسري بي تعجبوا، كلهم تعجبوا بما فيهم الصحابة، ولكن الصحابة صدقوا لأنهم مؤمنون، أما الآخرون فلم يصدقوا. وهو صدق وهو متعجب ولا لا؟ كشأننا نحن نصدق مع العجب صعود النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سدرة المنتهى إلى ما كان له، أشياء فوق خيالنا ولا لا؟ ولكننا نؤمن نسلم ونوقن بذلك، الحمد لله فضل واسع. فالإنسان لا يقف ما ليس له به علم، لا يقف ما، وانت لو حاولت تقول سأخصص نفسي من الآن فصاعدا لأعلم كيف صعد إلى السماء وكيف تجاوز الغلاف الأكسجين، الغلاف الجوي، لأن بعد الخروج من الأكسجين يكون الإنسان مثل السمك حين يخرج من الماء، كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغلاف الأرضي؟ فأكيد خرج في أقل من أقل بكثير من الشيء من الثانية، خرج من الغلاف المحيط بالكرة الأرضية إلى ما لا يعلمه إلا الله في المجرات فوق الشمس وفوق العالم كله. أنت تقعد تقول أنا سأبحث كيف تنفس، كيف وظائفه، كيف حدث له في الجسم، كيف وكيف حصل في الذبذبات والضغط الجوي، ضيع عمرك ولا لا؟ تكون ماذا فعلت؟ تكون خالفت لا تقف ما ليس لك به علم وتكون ضيعت السمع والبصر والفؤاد فيما لا ينبغي لك، ضيعت عمرك كله فيما لا ينفعك. فإذا انصرف عن هذا. وأحسن شيء آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمن وقل آمنت بالله ثم استقم. إذا بعد الإيمان أنظر إلى الأوامر والنواهي ولا أنظر إلى هذه التفاصيل التي ستضيع عقلي وقوايا وما أملكم من دون فائدة ومن دون جواز. لن أصل إلى شيء، لن أصل إلى شيء، خلاص لا يأذن بالوصول إلى شيء سبحانه جل وعلا. قال فالشيء الذي لا تعرف كيفية صفاته لا يمكن تصفه، كما ذكرت لك لو سألت السلف عن الحاسب الآلي ما كان يعرفونه، ما كان يعرفون كيف، وفي أشياء موجودة في العالم ونحن لا نعرف كيف. وهذا النت قبل أن يوجدوه ما كنا نتخيل، ده هذا النت يشبه النت كمان، ده خليك تبقى وتكون مع العالم. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كنا نحن لما نقرأ الآيات نتعجب، نتعجب من رجل عنده علم من الكتاب قال لسليمان عليه السلام أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك، أجيب لك بلقيس وعرش بلقيس الآن. أنت الآن وأنت جالس تجيب كل مكان في العالم في الدنيا دي، وممكن تجيب الأستاذ جوجل وتركب سيارة وتقول له وديني المكان فلان، وديني ركبت أنا محمد فايد ومعنا واحد سائق وقلنا الأستاذ جوجل ودينا الشيخ زايد عند الشيخ حسن عبد الله بالبن، وفضل السيارة اتجه إلى اليسار، يوجد بعد 100 متر ممر إلى اليمين توجه إليه. تتعجب والله وتبص هذا شيء غريب ولا لا، والله أشياء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا ما كان الإنسان يعرفها. فلا يمكن فهم الشيء إلا بعد تصوره والتعامل معه. فإذا يقول لا يمكن معرفة إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. فأنا الآن إذا قيل لي ربك سبحانه مستوي على عرش أقول نعم، تثبت ذلك أثبت ذلك، تؤمن بذلك أؤمن بذلك. كيف استوى لا أدري، ما رأيته، ما رأيت مثله، ما أخبرني هو، ما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتضيع وقتي فيما لا ينفع، خلاص أنا أثبت الاستواء وأثبت استواء الله وأؤمن به. فكل هذه الطرق اللي ذكرنا الأربعة منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييه فيها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. يعني تقول مثلا ربنا يده كبيرة، أقول طبعا يده كبيرة. أكبر من الجبل، تقول لا أكبر. أكبر من السماء، أكبر. طب لماذا أشغل نفسي بهذا؟ لا ما أستطيع. ما وكل صورة تأتي في خيالك فالله فوق ذلك، ولا تقل على خلاف ذلك ولكن قل فوق ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنك لا علم لك به أبدا. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني بالعقل، يعني الجنان العقل، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. لا تكتب كلاما ولا تقل كلاما لا تعرفه. ولذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه، وهو أطرق يفكر في هذا الكلام. وهذا الكلام لا شك أن الإمام مالك بلغه أن الجعد بن درهم قال مثل هذا الكلام، والجهم بن صفوان قال مثل هذا الكلام، وطبعا بدأ بشر المريسي، وإن كان الإمام مالك أكبر من بشر المريسي، وبشر المريسي يتولاه الشافعي في الرد عليه. الكلام بدأ ينتشر، فغاضب الإمام مالك، الفكرة ستنتشر بين الناس. أطرق رحمه الله برأسه حتى عليه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم لغة، معناه معلوم، معلوم استواء الطير على الشجر كيف، استواء الإنسان على السفينة كيف، استواء الإنسان على كرسي على سرير كيف، كل هذا معلوم. لكن بالنسبة لله الكيف غير معقول غير معلوم، والإيمان به واجب لأنه ورد بنصوص قطعية، والسؤال عنه بدعة لأن السلف لم يسألوا عنه، ولو كان خيرا لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن شيخه ربيعة الرأي أيضا هذا الكلام، وكان ربيعة الرأي يجلس إلى جوار الإمام مالك، أكبر منه وشيخه، ولكن مالك فاق ربيعة الرأي، وكان يجلسان معا في دار الهجرة في المسجد النبوي يفتيان الناس. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهم على هذا الميزان،
وإذا كان الكيف غير معقول، يعني لا يمكن العقل يتخيله ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف. إياك تكيف أو تمثل، طبعا احنا قلنا التكييف فرع التمثيل، أو محاولته، تقول أنا سأحاول أرسم خيالات، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز، يعني في صحراوات لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك، الشيطان يلقي في قلبك صورا وخيالات لازم، فاعلم أنه من نزواته لأنه يريدك تمثل، وإذا مثلت ستعبد الأصنام ويريد ذلك، وإن لم تعبد الأصنام وأبيت فعطلت فهذا ما يريده أيضا، تأليت على الله جل وعلا. فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، يعني ملجأك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ده إذا كان ينزغك نزغ أنك تضرب أحد، تشرب خمرة، تفعل المعصية، فما بالك لو كان ينزغك فيما يتعلق به هو. فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية يعني الصفات التي يجب وصف الله بها، التي يجب وصف الله عز وجل بها، وتأتي في القرآن والسنة على التفصيل وعلى الإجمال، على خلاف الصفات السلبية التي يجب نفيها عن الله وتأتي في القرآن والسنة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. هذه الثبوتية يعني ما يجب وصف الله به، وهي ذاتية وفعلية. الذاتية المتعلقة بذاته التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة والقيومية. ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين والأصابع والقدم والساق والرجل والحقوة. الصفات الخبرية هي ما يقابل عندنا الصفات العضوية، لكن لا يقال ذلك على الله، فإن السلف ما قالوا أعضاء الله، ولم يوجد في القرآن ولا السنة مسألة هذا عضو لله، فليس الإصبع عضوا، وليس القدم عضوا، وليس الوجه عضوا وصفا لله تبارك وتعالى، ليس كذلك، وإنما خبر عن الله جل وعلا. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إذن الذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة، والذاتية منها المشيئة، الصفات الذاتية منها المشيئة، فالمشيئة صفة ذات، فالله عز وجل يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، صفة ذات من صفاته أنه يشاء، وكل فعل فعله الله عز وجل فقد فعله بمشيئته، بمشيئته سبحانه جل وعلا، وهي التي تعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والكلام والغضب والكره والأسف والمقت والحب، كل هذه صفات متعلقة بمشيئته. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، يعني ممكن تبقى ذاتية وفعلية كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية، أصله يعني قادر عليه سبحانه عز وجل، قدمه أصله يعني قدم نوعه، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، الاعتبار الثاني حين يشاء. وباعتبار آحاد الكلام يعني كلما تكلم
فهذه صفة فعلية تعلقت بمشيئته، لأن الكلام يتعلق بمشيئته، فهو وإن لم يتكلم متكلم، فهو وإن لم يتكلم متكلم سبحانه عز وجل. معنى متكلم يعني قادر على الكلام، قادر على الكلام، لكنه لا يتكلم إلا إذا شاء. قادر على الاستواء على العرش ولم يكن هناك عرش، لم يكن خلق عرشا، ولكنه قادر على الاستواء. قادر على الخلق ولم يكن قد خلق شيئا، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو وحده سبحانه، وكان في عماء جل وعلا ليس معه شيء إلا هو. هو في هذه في هذا خلاق، إن شاء خلق ولم يخلق إلا حين شاء. فلما كان وحده كان عنده صفة الخلق صفة ذات، وبعد أن خلق كان كلما خلق صارت صفة فعل تتجدد مرتبطة بمشيئته. قال عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فقوله هنا ارتبط بأراد، يقول هنا ارتبط بأراد، لما ما قال إلا لما أراد، ولذا إذا أراد شيئا أن يقول، فما قال إلا بإرادة، وما قال الله شيئا إلا بإرادة، ما قال الله أي شيء إلا بإرادة. هل كان أول قول لله عز وجل اكتب، أو هل كان أول شيء قاله الله عز وجل للماء والعرش كن؟ الله، لأنه لو كان الماء والعرش أول المخلوقات كما ترى طائفة من أهل العلم، فإن العرش والماء كانا بكن. وإن كان القلم، فالقلم هنا شيئان، قال كن فكان القلم، قال اكتب فقال ماذا اكتب. إذا كان أول كلام قال هو كن فكان بمشيئته، وإذا كان أول كلام قال اكتب فكان بمشيئته أيضا، لأنه ربما لم يقل كن وخلق الشيء، أراده فخلق، أراده فخلق سبحانه عز وجل. وكل صفة تعلقت بمشيئة الله تعالى فهي صفة فعل تابعة لحكمته. هل نقول المشيئة تابعة للحكمة؟ لا. المشيئة ملازمة للحكمة؟ نعم. المشيئة ملازمة للحكمة؟ نعم. تابعة للحكمة؟ لا. المشيئة صفة مستقلة والحكمة صفة مستقلة، ولكنهما متلازمتان، فلا يشاء شيئا إلا وتظهر فيه حكمته سبحانه عز وجل. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. والحكمة التي تكون معلومة هي الحكمة الظاهرة، وهناك خفايا أخرى لا نعلمها. يعني ببساطة شديدة لو قلت لك لماذا خلق الله الناس والإنس والجن، هتقول ليعبدوا. فهل الحكمة من خلق الإنسان والجن العبادة فقط؟ الله أعلم، لأنه لو خلقهم ليعبدوه لماذا خلق منهم مؤمن ومنهم كافر؟ لو خلقهم ليعبدوه قبل أن يخلق الإنس والجن قد خلق خلقا لعبادة لهم، وهل تتخلوا عن العبادة؟ أبدا. وقد نعجز عن إدراكها، وفعلا في حكم كثيرة لا يمكن الوصول إليها أبدا، كما ذكرت لك ينشأ الناس من بيئة واحدة. كيف يكون نوح عليه السلام أول رسول لأهل الأرض وأول واحد من أولي العزم من الرسل وابنه كيف؟ كيف أراد الله أن يكون نوح عليه السلام أول رسول وأول أولي العزم من الرسل وأن يكون ابنه كافر، وأراد أن يكون إبراهيم عليه السلام ثاني أولي العزم من الرسل وأن يكون أبوه كافر؟ وقلت لك أن الناس في الدنيا أمامك في مكة من قبيلة واحدة، من أسرة واحدة، من أب واحد، من أم واحد، في نشأة واحدة، في ظروف واحدة، هذا يؤمن وهذا يكفر. وعندك العباس وأبو طالب، أو الحمزة وأبو طالب، الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيئة واحدة، أسرة واحدة، نشأة واحدة، كرامة واحدة، يعني شهامة واحدة، شجاعة واحدة، كرم واحد، ومع ذلك هذا يؤمن وهذا يكفر، وهذا أسد الله وسيد الشهداء، وهذا من الكافرين، رجل فاجر أيد الله به الدين. ما الحكمة؟ ما الحكمة يؤمن عمر ويكفر أبو جهل؟ ما الحكمة؟ فالحكم في معظم الحكم خفية، نسلم لله تبارك وتعالى. وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة. إذن بين المشيئة والحكمة توافق، وليست المشيئة تابعة للحكم ولكن موافقة لحكمة الله تبارك وتعالى وملازمة لها، ملازمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. كان عليما حكيما. إذن هذه القاعدة الأولى، أن الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية، ذاتية وفعلية، والذاتية كثيرة، الذاتية كثيرة. أولها الحياة، أولها الحياة، أول صفة ذاتية هي صفة الحياة لله تعالى، الحياة التامة. أي أسئلة في الذاتية والفعلية؟ هو كل الصفات الفعلية ذاتية فعلية، كل الصفات، كله كله، من ناحية النوع، من ناحية النوع فكلها ذاتية، من ناحية الأحاد فهي فعلية. الله عز وجل قادر على الغضب أزلا، ولكن لم يغضب إلا حين شاء أن يغضب، حين شاء أن يغضب سبحانه. هو هي كلها قاعدة واحدة، قديمة النوع حادثة الأحاد، قديمة النوع يعني قادر على، حادثة الأحاد أفعال تحدث، أفعال تحدث، وهو ضابط المسألة، فعال لما يريد، فعال لما يريد. وطالما قال فعال فقال يريد، معنى ذلك أن الأفعال مرتبطة بالإرادة التي هي المشيئة، التي هي المشيئة. الصفة الفعلية يفعل سبحانه، ولكن يفعل لا تقل يخلق الفعل، لأن الله ليس محلا للمخلوقات. ومن هنا النفاة المعطلة، معتزلة وغيرهم، كان أهم شيء عندهم أولا نفي الصفات الفعلية، أول شيء عندهم نفي الصفات الفعلية. قالوا أنتم حين تقولون ربنا يتكلم، ربنا يقول، ربنا يفعل، معنى يخلق، يخلق في نفسه وهو ليس محلا للخلق جل وعلا. فقلنا لا يخلق، هذه صفاته تظهر، صفات فيه تظهر وليست تخلق. وفرق بين صفة تظهر وشيء يخلق، هي لا تخلق. وما كان متكلما، كان متكلم لكن لم يتكلم إلا إذا شاء. لما كان لا يتكلم كان قادرا على الكلام. هذه النقطة، هذه النقطة. ولذا أشكل عليهم القرآن، قالوا القرآن هو شيء ما خلقه الله في الدنيا دي. قلنا لا صفته. قالوا كيف تتأخر صفته حتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم ويتم الأربعين المعتزل؟ قالوا لا يمكن، لا يمكن، كيف تكون صفة تأخرت ملايين السنين وانتظرت هذه الصفة حتى يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فخلق الله هذا؟ قلنا لا، هذه صفته، هذه صفته، تكلمه قبل محمد هو يتكلم، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم، وهو في كل وقت يتكلم إذا شاء، يتكلم إذا شاء، ويقول وينادي وينجي كما يشاء، وبصوت وحروف. كل صفة فعلية متعلقة بالذات، لكن كل الصفات الذاتية ليست فعلية. فما كان ما كان الحياة منفك عنه؟ لا لا، لكن الكلام أحيانا يتكلم أحيانا لا يتكلم سبحانه عز وجل، أحيانا ينزل أحيانا لا ينزل، أحيانا استوى وما كان قبل ذلك مستويا سبحانه. يغضب دائما؟ لا. يسخط دائما؟ لا. يحيا دائما؟ يعلم دائما؟ يسمع دائما؟ يبصر دائما؟ نعم. قيوم دائما؟ نعم. لكن غاضب دائما؟ آسف دائما؟ لا. والأسف صفته؟ صفته المرتبطة بالمشي. إذن الضابط الأساس في التفريق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية هو المشيئة، والمشيئة موافقة وملازمة للحكم، للحكم. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. طبعا التمثيل والتكييف والتعطيل وفاسد التأويل كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. التمثيل، والشيخ قال أول شيء ينفى التمثيل، لأن أول شيء يتبادر إلى العقول التمثيل، أول شيء يتبادر إلى العقول والخيال التمثيل. كل ما ذكرنا شيئا، كل ما ظهر محاولات خيالية وصور تأتي في خيالك، صور تأتي في خيالك. ولو أخذنا نحكي عن الله، كان الله ولم يكن شيء معه، استوى على العرش، خلق الماء، قال الماء كذا، غضب، استوى، خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. تأتي صور في الأذهان، لأن الجسم الخيال، الإنسان ربنا جل خلقه ذكيا، هذا الذكاء يجعله يتمثل أشياء لكي يتخيلها ويتصورها ويتعامل معها. هذه صفة الإنسان الذكي. ولذا العلماء يقولون الحكم على الشيء فرع من تصوري، فأتصور الشيء ثم أتكلم. وإذا لو كلمك إنسان تقول له واحدة واحدة أفهم لكي أرد عليك. ولما تسأل عالما سؤالا يقول لك أعد السؤال، كم قال ابن باز رحمه الله أعد السؤال، والشيخ الألباني يقول أعد السؤال، أحسن السؤال نحسن الإجابة، لأنه يريد يتصور. فالأصل في الإنسان يتصور كل شيء لكي يفهمه ويتعامل معه. هذا إنسان موكل بخلافة الله في الأرض، وموكل بالمخلوقات الميسرة والمسيرة والمسخرة له يتعامل معها. الإنسان مخلوق يتعامل مع الرمال والبحار والأرض والزراعة والسماء والأمطار والرياح والحيوانات، مسخر يتعامل مع العالم. فربنا جل خلق له عقلا خيالا يتخيل به الأشياء ويتصورها يدركها، فيضع تدبيرات لمواجهة هذه الأشياء والتعامل معها. فكذلك لما يحدث الكلام عن الله وأسمائه وصفاته تحدث الخيالات، فهنا حين تحدث الخيالات هذه لا تخف منها، فهي من علامات الإيمان. ولكن في الوقت نفسه قل هذا الخيال مهما تصورته الله فوق ذلك سبحانه جل وعلا، كل صورة تأتي في خيالك فالله فوق ذلك جل وعلا، ولكن لابد أن تأتي صور، لابد أن تأتي صور. الممثلة استكانوا للتمثيل، الممثلة استكانوا للتمثيل خلاص، وقالوا ربنا شاب جميل طويل عريض جالس على كرسي شعر طويل وعينان وأذنان ويدان، وخلاص قالوا يد كأيدينا وعينان كعيوننا وهكذا. فاستكانوا للتمثيل، فانتهى الأمر بهم إلى أنهم يعبدون صنما. والنفاء استكانوا للتمثيل فرفضوا، فنفوا صفات الرب كلها فأصبحوا يعبدون العدم. فهناك قوم يعبدون صنما وهم ممثلة، وهناك قوما يعبدون عدما وهم المعطلة، وهما كلاهما ممثلة، كلاهما ممثلة. فهو يمثل ثم يعطل، يمثل ثم يعطل، الثاني يمثل ثم يخيل، وهذا يمثل ثم يعطل. وأهل السنة لا يمثلون ولا يعطلون، أهل السنة لا يمثلون ولا يعطلون. فلذا الممثل يصف الله عز وجل بصفات هي مطابقة لصفات البشر، فيقول أنا أعبد ربا صفة كذا، طوله كذا، عرضه كذا، لونه كذا، عينه كذا، يصفه يمثله. والمعتزلي أو الجهمي يقول أنا أعبد ربا ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا طول ولا عرض ولا فوق ولا تحت، ولا على العرش ولا تحت العرش ولا فوق العرش ولا فوق السماء ولا تحت السماء، ولا في العالم ولا خارج العالم، ولا مبين ولا محق. يعبد إيش؟ فإذا نثبت الصفة ثم لا نمثل تلك الصفة لا نكيفها. يقول التمثيل: اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات لله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. وهم لما مثلوا مثلوا بالذات على صور البشر، على صور البشر. والذين عبدوا الأصنام مثلوا على صور الحيوانات وعبدوها، ومنهم من مثل صور البشر. منهم الأول عظم، قال السماء هو الإله، هو السماء وله إله تسمى الأرض، والسماء تزوج الأرض. ثم قالوا كيف نتخيل؟ قال السماء ننظر إلى البطن العريض للسماء، هذه تشبه بطن العجل. إذن الرب هو العجل، والربة هي البقرة، فالعجل تزوج البقرة ولذا عبدوا العجل. والعجل كلمة عجل أو كلمة بقرة لا تعني أنثى أو ذكر فقط، أي شيء يا أنثى يا إما ذكر، فعبدوها. والآن أنتم تستغربون أن الهنود يعبدون البقر، ما الفراعين عبدوا البقر وبنوا إسرائيل عبدوا ما عبد ما هو العجل يعني البقر، البقر هو أوزوريس، عبدوا أوزوريس، فعبدوا أوزوريس وزوجته إيزيس بقرة. والمن من العجيب أن العجل تزوج البقرة فأنجب صقرا حورس. فالمصريين عندهم الإله الأعظم هو حورس. حورس هذا الصقر، الصقر ابن مين؟ ابن العجل. وامه مين؟ البقرة. شيء غريب، شيء غريب، عجل يتجوز بقرة يطلع يخرج صقرا وهو حورس، هو رمز مصر. وحتى هو للآن في العلم، إلى الآن في العلم المصري وفي الذي يلبسه العسكريون علامة حورس الصقر. فتخيلوه على شكل حيوان قادر منتج مفيد. ثم قالوا طالما مثل، التمثيل يقتضي أشياء، إذا مثل بمخلوق كل مخلوق يحتاج أنثى، كل مخلوق متحرك يحتاج أنثى، فلا يمكن الدجاجة تعيش وحدها ولا يمكن البقرة تعيش وحدها، فالبقرة لابد من عجل وعجول ومخلوقات أخرى معها وزراعة وأشياء، فلابد من وجود آلهة أقل منه وأدنى منه وآلهة شريرة تعادي. فالعجل عدوه الأصلي الحمار، فإذا العجل هو أوزوريس وعدوه ست الحمار، ويبقى فيه صراع ما بين العجل والحمار، ولا شك ان في ثعابين وفي قرود وفي قطط وفي كلاب، فعبدوا كلها. فما من مخلوق حيواني الا وعبده المصريين، عبدوا المخلوقات الحيوانيه. ولما كانت المخلوقات الحيوانيه مهما كان تقديسها عندهم مسخره للانسان شاء ام ابوا، والانسان قادر عليها شاء ام ابوا، يعني الاسد اقوى من الانسان، ولكن في حقيقه الامر الانسان اقوى من الاسد، في حقيقه الامر ليس الأسد أقوى من الإنسان، ولذا الإنسان يعمر الأرض والأسد يفر منه للغابة، ولا يعيش الأسد في وسط البشر، لأنهم يقتلون بالعصي أو بالسلاح أو بالسكاكين، والأسد لا يستعمل سكين ولا عصا ولا رصاص. والإنسان يستطيع أن يركب سيارة همر أو دبابة ويدوس الأسود، أما الأسد فلو حتى أعطيته قلت خلينا متكافئين في الصراع، سأعطيك يا أسد دبابة وأنا دبابة، وأنت خذ هذا مدفع وأنا مدفع، هيا نتقاتل أيها الأسد، أنت ستغلبه. هو لا 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 لن يتعلم يوما أن يستخدم الدبابة ولا الرصاص. فلما رأوا أن هذه الحيوانات على قدسيتها مسخرة للإنسان، فقالوا إذن الإنسان لابد أن يكون مؤلها معبودا، فالفراعنة ذكروا أنهم الآلهة فألهوا أنفسهم. فلذا قال الفرعون أنا ربكم الأعلى، إذا كان الأعظم رب عندكم العجل أنا بذبح، وإذا كانت البقرة هي أعظم إلهة أنا بحلبها وبأكل لحمها، فإذا أنا ربكم الأعلى. وإذا كان العجل تعبدوه والبقرة تعبدونها وهي مسخرة، لو عبدتوها سخرت ولو لم تعبدوها سخرت، فما علمت لكم من إله غير. أما الأيلونانيون أراحوا أنفسهم، جعلوا الآلهة على صورة البشر، ولكن بشر لهم قدرات، العجز الموجود في الإنسان جردوا منه الإنسان الذي سيعبدونه، فجعلوا الإنسان يطير والإنسان لا يطير ولا يموت، يخلد فوق جبل أوليم، الآلهة اليونانية 14 تعيش فوق جبل أوليم، لا تموت ولا تمرض ولا تهرم ولا تضعف ولا يقصر عنها شيء، تنتقل من مكان إلى مكان، تتعاشر كما تشاء وتتعاشر مع كل المخلوقات كما تشاء. فهذا كله، كل هذا أتى من ماذا؟ من التمثيل. فلا تستهن بكلام أهل السنة حين يقولون لابد من نفي، لأن التمثيل أدى إلى شرك العالم، التمثيل أدى إلى شرك العالم كله، كل الشرك اللي في العالم جاء من التمثيل كله. حتى لما قوم نوح حزنوا على الناس الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ونسر، حزنوا، لما حزنوا عليهم انتهى الأمر إلى التمثيل، لأن مثلوا لهم صورا، لأصنام يعني صور يعني تماثيل وعبدوها بعد ذلك. فالإنسان عنده دائما اندفاع جهة يؤذه الشيطان فيندفع إلى التمثيل دائما، فيريد يمثل ربه الذي يعبده، يريد أن يمثل الرب الذي يعبده دائما. فأهل السنة يخافون عليك فيريدون منك أن تفر من هذا التمثيل حتى لا تقع في شرك في العبادة، عبادة غير الله جل وعلا. اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات لله تعالى لابد من تمثيله بصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل. فإذا ربنا عز وجل له يد، لا نقول يد كالإنسان ولا كالفيل ولا كأي مخلوق، له يد ولكن لا ندريها. وقلت لك الأربعة محاذير في هذه المسألة هو أنني لم أرى الله، ربنا له يدان نعم، طب كيف اليدين؟ لم أرهما ولم أرى ندا ومماثلا لله أقول يديه مثله، ها؟ ولم يخبرني هو كيف يديه، ولم يخبرني الصادق المصدوق كيف يدي ربه جل وعلا. خلاص فأنا أتوقف عند أثبت اليدين وأنفي علمي بكيفية هاتين اليدين. أما السمع يعني النقل، قال الله ليس كمثله شيء، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق، تمثل الرب الخالق بالمعبود بالعبد المخلوق لا يمكن، أفلا تذكرون. وقال هل تعلم له سميا، سميا يعني مساميا يعني ندا، سميا يعني مساميا ندا مكافئا له. وقال ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد كفء لله جل وعلا. فالنقل دل على أن الله ليس كمثله شيء. وأما العقل فقد علم بالضرورة أن بين المخلوق بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، التباين الفارق الهائل بين الغني والفقير، وهو أن الله عز وجل غني بذاته، حياته ليست كحياتنا، حياته سبحانه ليست مسبوقة بعدم، أما حياتك أنت وحياة كل مخلوق مسبوقة بعدم. هل أتى يعني قد أتى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور؟ هل يمكن أن نقول هل أتى على الله حين من الدهر؟ أعوذ بالله، الله عز وجل والدهر هو خلق سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أنت حياتك مسبوقة بعدم ومنتهية بفناء، حياتك مسبوقة بعدم ومنتهية بفناء، حياة الله ليست مسبوقة بعدم أبدا بل هي سابقة لكل شيء، حياة الله جل وعلا، وليست ملحوقة بفناء أبدا، فهو الحي الدائم الباقي جل وعلا. وحياتك ناقصة تعتريها الأمراض ويعتريها الضعف والعجز، وحياة الله عز وجل ليس فيها ضعف ولا عجز بحال من الأحوال أبدا سبحانه. فهناك فارق بين الخالق والمخلوق، فبين الخالق والمخلوق فارق في الحياة، إذن فارق في كل الصفات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل مخلوق أو كل موصوف تليق به، صفات الجبل غير صفات الإنسان، وصفات الإنسان غير صفات النعجة، وصفات النعجة غير صفات الجبل، وصفات الجبل غير صفات الشجرة، وصفات الشجرة غير صفات النملة، كل مخلوق له صفات تختلف عنها. فكذلك الله موصوف سبحانه وتعالى بالصفات تليق به لا يمكن الوصول إلى علمها أبدا. فالمخلوقات متباينة في الذوات، في الذوات، ذات النملة غير ذات الشجرة، غير ذات الجبل، غير ذات السماء، غير ذات البحار والمحيطات. فهذه الذوات المتباينة لكل منها أوصافه. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، قوة البعير غير قوة النملة، الذرة يعني النملة. قوة الجبل وثبات الجبل ليست كقوة الرمال، الرمال قد لا يكون فيها تماسك ولا قوة. صلابة الجبل غير كثافة المياه، كل شيء له صفاته. فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، يعني في إمكان وجودها وحدوثها، فظهور التباين بين المخلوقات وبين الخالق من باب أولى، وهذا يسمى قياس الأولى، وهو جائز في حق الله تبارك وتعالى. الثاني عقلا، أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر. لا، أنت لو جبت إنسان عالم كبير جدا وجاهل كبير جدا وقلت يقول كيف تسويني بها، ولو جبت إنسان غني جدا وإنسان فقير جدا يقول كيف تسويني بهذا. فإذا تميز في الصفة لم يقبل التسوية، فمالك فالله تميز في كل صفاته، فكيف نسوي؟ لا يمكن، لا يمكن. فكيف أن يقال عن الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ أنت وجودك، وجودك هو الذي أوجده، ووجوده هو وجود بذاته. أنت وجودك متعلق به هو، وبقاؤك مرهون بإبقائه، بقاء هو له البقاء، أنت لك الإبقاء إن شاءه، إن شاءه. كما أن الصفات التي تتميز أنت بها باقية بإبقاء الله لها، فاستمرار بصرك واستمرار سمعك واستمرار تنفسك واستمرار قوتك، أي صفة فيك مستمرة فليست مستمرة إلا إذا أبقى هو سبحانه، فإن شاء توقف كل شيء، لكن هو سبحانه وتعالى صفاته باقية ببقائه ملازمة للزوم ذاته جل وعلا. فكيف نقارن بين هذا وذاك؟ لا يمكن. أنت محتاج إليه وهو لا يحتاج لأحد، هو غني بذاته وأنت فقير بذاتك، وأنت محتاج إلى من يكملك، ولذا لا بد من الدعاء الدائم، ولذا الدعاء هو العباد، لأنه من غير بالدعاء تبقى، بقاؤك مرهون بالدعاء، ما هو يمسك بكل شيء فيما يتعلق بك، إذا لابد أن تدعوه دائما. فحتى أنت لما تطلب شيء كأنك تقول اسمح لي يا ربي وإذن لي أن أبقى وقوني على البقاء لأفعل كذا، فلما تقول يا رب اشفني معناها أبقني، أبقني حتى أخرج من هذا المرض، وأخرجني أنت من هذا المرض، ومتعني بالعافية بعد هذا المرض، كل شيء به. فليس هناك دعاء بشيء واحد أبدا، ما في، لا، لا يمكن. كل الدعاء يعني الافتقار التام لله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى إبقاء شيء وإلى نفي شيء. هو ينزع عنك ما يشاء ويعطيك ما يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. فإن أتى لك بالمرض هو الذي ينزعه، وإن أتى لك بالصحة هو الذي يبقيها جل وعلا. فأنت في حاجة دائما إلى الله سبحانه، لا تنفك الحاجة ولا أي جزء يسير من الزمن، في حاجة دائمة إليه، وهو في غنى دائم عنك. فكيف تتساوى الصفتان؟ لا يمكن. فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل. أنت لك يد والفيل له يد، وفرق كبير من يدك ويد الفيل، وله قوة والجمل له قوة، مع أن هناك اتفاق، الحصان له قوة وأنت لك قوة، والآن في المخلوقات حتى التي صنعها الإنسان، قوة القطار وقوتك أنت، قوة الطائرة وقوتك، قوة المحرك وقوتك أنت، فرق كبير جدا. مع الاتفاق في الاسم، فالجبل طويل وفلان طويل، ولكن هناك فارق، والجبل صامد وأنت صامد، والجبل ثابت وأنت ثابت، تشابه في الصفات وهناك تناسب فيها، ومع ذلك هناك تباين وفارق كبير جدا فيها. فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، بينهما تباين، تباين عن اختلاف وتغير في الكيفية والوصف. فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. فهل يوسف عليه السلام كريم؟ طيب، وابن كريم، وابن كريم، والله كريم، متفقة في التسمية، في تباين. أي كرم عند يوسف عليه السلام؟ هو يتكرم بمخلوق خلقه الله بنعمة أعطاها إياه، وأنت إذا كنت كريما فأنت لا تنفق من جيبك. ما في أحد ينفق، أنا قلت لك ما في أحد ينفق من جيب، ما في جيب أصلا، ما في شيء، أي مال معك هو ليس مالك. لو قلت هذا مالي نقول باعتبار الأمانة والابتلاء، لكن باعتبار الملك لا، أنت لا تملك شيء لأنك تتركه. ولأن المال يملكه الناس ويتقاتلون عليه ويتوارثونه ويتوهبونه ويتركون، وشعوب وقوى ودول تحتل أراضي وتذهب، كله يذهب الأرض تبقى لله، كل الأرض هذه كم حروب أقيمت على هذه أراضي هذا العالم، وبريطانيا لا تغرب عنها الشمس، وكل هذه الأراضي راحت لم تذهب بقيت لله. أنت تملك وتقسم مع إخوتك الميراث، ثم تموت أنت وإخوتك ويأتي أولاد إخوتك وأبناء أبناء إخوتك ويتوارثون ويتوهمون أنهم يملكون، يتوهمون الأرض هذه. لو نظرت من، لو أي فدان أرض نظرت من كم ملكه من يوم أن خلق الله الأرض، ستجد ملايين الناس ملكوه ثم تركوه، ولا لا تركوا، نزلوا تحت وتركوا وبقي لله. والمال كله، كل المال الذهب اللي في العالم كله يتقاتلون عليه ثم يتركونه ويموتون، ثم يتركونه ويموتون، ويبقى المال لله جل وعلا. وقارون ملك وظن انه ملك، وما مفاتيحه، ما ان مفاتيحه لا تنوء بالعصبة، ثم خسف الله به وبدار الارض وبقى الذهب لله. فسيموت العالم كله ويتركون المال والملك كله لله جل وعلا. فأنت تملك ملك طارئ، ملك أمانة، ملك ابتلاء، والله جل يملك ملك أصل. ولذا حين يفنى الناس، حين يفنى الذين كتب عليهم الفناء، يقول لمن الملك اليوم في ملك السماوات والأرض وكل شيء؟ لمن؟ يقول لله الواحد القهار، الملك كله له جل وعلا، الملك كله له سبحانه. فكيف تقارن بينك وبينه؟ كيف المقارنة؟ ما الثالث أننا نشاهد إذن في اتفاق في الأسماء، هو يملك ونحن نملك، الله له مال، الله له الأرض، الأرض لله. والأرض قال فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، صادق ولا كاذب؟ صادق. لا لي يملك مصر والأنهار تجري من تحتي فعلا، ثم هو لم ينتبه أن هذا الملك ليس ملكا أصليا له، وإنما هو ملك أصلي لله، وأنت تتملكه على سبيل الابتلاء والأمان، فهلك وتركه، هلك وتركه. فإذا الألفاظ تطلق، ولكن هناك فارق كبير جدا بين ما يتعلق بالأصل وما يتعلق بالطارئ. فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. قالت امرأة العزيز، فالمرأة امرأة العزيز، وهو لا، المرأة تفعل ما تشاء، المرأة تفعل ما تشاء. وذوق انك انت العزيز الكريم، فرعون يقال له يوم القيامة ذوق انك انت العزيز الكريم، عزيز كريم ده ذليل مهين، ذليل مهين، لكن ليقال له انت ظننت انك العزيز الكريم في الدنيا وما كنت عزيزا ولا كريما، فالآن انظر الى عزتك وكرمك، الآن ليس عندك شيء من العزة بل الذلة كلها عليك، الذلة كلها عليك، والحاجة والفقر الرهيب الآن متحقق فيك، فإنك أنت العزيز الكريم. هذا السخرية به، استهزاء به، يستحق. ذق إنك أنت العزيز الكريم. فسبحان الله، فالإنسان الكريم على سبيل يعلم أن هذه أمانة فيتكرم بما أمره الله به أن يفعل، هذا الكريم حقا، لأنه سيؤجر على الإنفاق مع أنه أنفق ليس من جيبه. الله يعطيك مال وتتنفقه على صحتك وعافيتك والصدقة والعلم والخير والبركات، تتمتع به في الدنيا وتؤجر عليه في الآخرة، وهو في الأول وفي الآخر ليس لك. فسبحان الله، فسبحان الله. إذن هذا التمثيل. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. يعني يقول ربنا عز وجل له إصبع، له إصبع كأصابع المخلوقين، هذه كيفية. لكن لو قال له إصبع كإصبعي هذا تمثيل، لكن يقول هو له إصبع كأصابع المخلوقين، تقول له يعني، يقول يعني أصابع البشر وأصابع الحيوانات وأصابع كذا وأصابع الموز وأصابع، هذا هنا أطلق لم يقيد، فلما يقيد يكون هذا تمثيلا. والبعض قال الفرق بين التمثيل والتكييف ان التمثيل يكون لما له مماثل والتكييف يكون لما هو فعل. يعني يقولون اصبع كاصبعي هذا تمثيل، نزول كنزول المطر، نزول كنزول فلان من على الدرج هذا تكييف. فبعضهم قال التكييف متعلق بالافعال والتمثيل متعلق بالذوات. بينت التمثيل متعلق بالذوات والتكييف متعلق بالافعال. فاذا فعل بكيفيه كذا هذا تكييف، واذا مثله كذا هذا تمثيل. فلما يقول عينه كعيني هذا تمثيل، ولكن لما يقول غضبه كغضب فلان هذا تكييف، لان الغضب فعل. البعض قال هذا، والحقيقة أنه لا فارق كبير بين التمثيل والتكييف. وإن كان الشيخ يرى، وهذا رأي جمهور أهل العلم، أنه عند التقييد بمماثل وحده هذا هو التمثيل. أما السمع قال والتكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. وقلت لك ان المعتزلة اللي ضيعهم انه فاعل معطلة ضيعهم هو ايه؟ التمثيل، ادهم الى التعطيل. وده واضح جدا جدا في كلام الواثق، الخليفة الواثق. الخليفة الواثق يحاكم احمد بن نصر الخزاعي، فيقول له يرى الله يوم القيامة يا احمد بن نصر، يرى الله يوم القيامة؟ قال نعم امير المؤمنين. وايلك ايراك يرى المحدود؟ قال أمير المؤمنين وجوه يومئذ ناظرة، هو خايف القتل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا أمير المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، هذا ليس دونه سحر يتلو عليه الأدلة حتى يهديه ويسكته ويحفظ نفسه. وحفظ النفس واجب، حفظ النفس واجب. والله لا يقتلك غيري، يراك يرى كما يرى المحدود. هو شوف ما يمثل، يرى الله كما يرى المحدود، يعني يرى الله كما يرى الإنسان، كما يرى الجبل، كما يرى القمر، يعني ربنا هو القمر. هات الصمصامة، السيف الخاص للواثق، وطعن ويقطع رأسه. ظلم رهيب بسبب التمثيل ولا التعطيل؟ التعطيل، لأنه هو تمثل فعطل فقتل. وابن نصر قال له من دون تمثيل ولا تعطيل، قال له قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا قلت لك يرى كما يرى المحدود. وإلك يرى كما يرى المحدود، أنا قلت لك يرى كما يرى المحدود. ما قلت هذا، أنا قلت يرى، وما قلت كما، ما قلت كما أصلا، لأنه ليس كمثله شيء. فأنت اللي تقول كما تمثل وتعطل وتقتل، وأنا تقتلني ولا مثلت ولا عطلت. فمنتهى الظلم، منتهى الظلم. فالممثلة ظلمة والمعطلة ظلمة، والعياذ بالله. والمؤولة، ده المؤولة نيلة خالص. المؤولة بينتهي به الحال إلى تضييع الدين، تضييع الدين تمام. يعني شوف نوال السعداوي، هذه المفكرة الكبيرة جدا، شيطانة، يجب أن يكون لها كرسي خاص في مستشفى المجانين واستتابة في لومنطرة. هذه المرأة تقول المشايخ لا يعرفون في الدين شيئا، والفقهاء وكذا، أمي علمتني الدين، روحت يوم خايفة وحزينة ببكي من المدرسة، أمي تقول لي لماذا تبكين يا ابنتي؟ قلت للمدرس يقول للنار، توجد نار يوم القيامة نتعذب فيه. أمي فهمتني الدين بطريقة تعلموا يا فقهاء، قالت لي النار هذا رمز، لا يوجد نار ولا شيء، هذا رمز فقط للتخويف. فمن ساعتها تعلمت الدين الحق. شوفوا امها كم جنت عليها اخوانا، هو طفل، طفلة، الام تريد تريحها، كفرتها، هي تريد البنت خايفة، تريد تطمئن البنت، فلكي تطمئن البنت انكرت معلوما من الدين بالضرورة، انكرت ان في نار. فمن ساعتها طلعت نوال السعداوي ان لا في نار ولا في جنة ولا في اخرة ولا في عذاب ولا في افعل ما تشاء. ما اذا ما في نار، وقلت لك من قبل خلينا أمناء، إذا فعلا ما في نار وعذاب لن تجد عابدا، لماذا نعبد إذا ما في عذاب، إذا ما في عقاب؟ لماذا نعبد ولماذا نخاف ولماذا نترك الخمر ونترك الشهوات؟ لماذا نترك الشهوات طالما لا يوجد عذاب ولا عقاب؟ لماذا نترك الشهوات؟ فالنار هذه، اتقوا النار، اتقاء النار يجعل الإنسان اللي هو يخلق عبادة الخوف وهي من أعظم العبادات لله جل وعلا. فقالت أمي علمتني، أمي فهمتني، فهمتها الدين الحق. الدين الحق إن النار عبارة عن رمز، لا في نار ولا في كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غيرها، ولا في أنكالا وجحيما، ولا في طعاما ذا غصة وعذاب، ولا في نار. تعرفوا بس قيمة العلم الشرعي. فانظر كيف الأم والأب ممكن تفسد عقيدة الطفل، يخرج الطفل كافرا بعد ذلك، كي يخرج كافرا. علمتها أن النار دي رمز، وأن الملائكة والشياطين والأشياء دي كلها اعتبارات وخيالات لنستقيم، وأهم شيء حسن الخلق. فهذا الشخص اللي أهم شيء عنده حسن الخلق، أول شيء لن يلتزم لا بصلاة ولا بصيام ولا بأي أوامر لله جل وعلا. ثم سيكون الخلق الذي يحدده الخلق الجمعي. الخلق الجمعي هذه الأخلاق التي تحددها الأمم لا ترتبط بالحرام والحلال، ولا ترتبط بالمصالح والمفاسد. ولذا نحن نرى اللواط من أخبث الأخلاق ولا لا؟ طب هل في أوروبا هو كده؟ لا لا، هذه حرية. فإذا لابد أن نرجع في مسائل التشريع وبيان الأخلاق إلى ما يرضاه الله عز وجل، وليس إلى ما يرضاه العقل الجمعي. فهذه المرأة اللي هي نوال السعداوي، وقيس عليها الكثير من الإعلاميين، هؤلاء كلهم معظم هؤلاء الإعلاميين يعني ملاحدة في اعتقاداتهم، وإن كانوا لا يظهرون هذا، كله بسبب هذه النشأة السيئة، بسبب أنك تصرف اللفظ عن ظاهره، بسبب التأويل الفاسد، بسبب التأويل الفاسد. فلا نلجأ إلى التأويل الفاسد أبدا. ولو عجزت أمام طفلي أفضل من أن أنا أقول له كلاما باطلا عن رب العزة جل وعلا. فالتكييف خلاص، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع يعني النقل، منه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، لكي نعرف ونتأكد من صفات الله، هذا لا يمكن، يحتاج إلى إحاطة، والإحاطة بالله مستحيل. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، كما كان السلف يقولون، ربنا قال له يدان ولم يخبرنا كيف اليدين، خلاص له يدان، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فلا تنفق سمعك ولا تنفق بصرك ولا تنفق فؤادك فيما لا ينفع في النهاية. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها، يعني أخبر عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، تتبعا لما ليس به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له. يعني أنت لو رجعت للسلف وقلت للسلف، أي حد من السلف، هل تعرف الحاسب الآلي؟ ماذا سيقول؟ لا علم لي، لا علم لي، لا أتكلم فيما لا أعلم، لم يأتيه العلم به. أنت الآن تسأل الحاسب الآلي تجيب. ولو سئلت عن شيء مما سيكون في المستقبل مما لا نعلمه الآن، سنقول لا نعلم، سنقول لا نعلم. ولذا ما كان السلف يتخيلون أن توجد يعني بيوت كبيرة، بيوت كبيرة يمكن الناس أن يجلسوا فيها ويطيروا. الطائرة هذه بيت كبير يجلس الناس على كراسي واسعة، والطائرة فيها درجة، ودرجة الأفق والدرجة العليا، وممرات وحمامات ومطبخ، بيت كبير جدا. ولذا شفت أنا إحدى الطائرات الخاصة، الطائرة الخاصة عبارة عن فيلا متحرك، الطائرة الخاصة عبارة عن فيلا، يعني غرفة نوم وغرفة صالون وغرفة سفرة، حمام فاخر ومطبخ فاخر، والأمير ولا المالك لهذه الفيلا، الطائرة فيلا، بينام التليفون جنبه، الكوميدينو وبجورة وكله، وينام ويقوم ويتحرك، ينتقل من غرفة النوم إلى غرفة الصالون يجلس فيها ويتكلم، يتفرج على الماتش ويشرب الأشياء فسبحان الله. هل كانوا يتخيلون في بيوت ستطير كده بالناس تتحرك من قارة إلى قارة؟ ده قال لهم إني أسري بي تعجبوا. قال لهم إني أسري بي تعجبوا، كلهم تعجبوا بما فيهم الصحابة، ولكن الصحابة صدقوا لأنهم مؤمنون، أما الآخرون فلم يصدقوا. وهو صدق وهو متعجب ولا لا؟ كشأننا نحن نصدق مع العجب صعود النبي صلى الله عليه وسلم من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سدرة المنتهى إلى ما كان له، أشياء فوق خيالنا ولا لا؟ ولكننا نؤمن ونسلم ونوقن بذلك، الحمد لله فضل واسع. فالإنسان لا يقف ما ليس له به علم، لا يقف ما. وانت لو حاولت تقول سأخصص نفسي من الآن فصاعدا لأعلم كيف صعد إلى السماء وكيف تجاوز الغلاف الأكسجين، الغلاف الجوي، لأن بعد الخروج من الأكسجين يكون الإنسان مثل السمك حين يخرج من الماء. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغلاف الأرضي؟ فأكيد خرج في أقل بكثير من الشيء من الثانية، خرج من الغلاف المحيط بالكرة الأرضية إلى ما لا يعلمه إلا الله في المجرات وفوق الشمس وفوق العالم كله. أنت تقعد تقول أنا سأبحث كيف تنفس، كيف وظائفه، كيف حدث له في الجسم، كيف وكيف حصل في الذبذبات والضغط الجوي، ضيع عمرك ولا لا؟ تكون ماذا فعلت؟ تكون خالفت لا تقف ما ليس لك به علم، وتكون ضيعت السمع والبصر والفؤاد فيما لا ينبغي لك، ضيعت عمرك كله فيما لا ينفعك. فإذا انصرف عن هذا. وأحسن شيء آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمن وقل آمنت بالله ثم استقم. إذا بعد الإيمان أنظر إلى الأوامر والنواهي ولا أنظر إلى هذه التفاصيل التي ستضيع عقلي وقوايا وما أملكم من دون فائدة ومن دون جواز. لن أصل إلى شيء خلاص، لا يأذن بالوصول إلى شيء سبحانه جل وعلا. قال فالشيء الذي لا تعرف كيفية صفاته لا يمكن تصفه، كما ذكرت لك لو سألت السلف عن الحاسب الآلي ما كانوا يعرفون كيف، وفي أشياء موجودة في العالم ونحن لا نعرف كيف. وهذا النت قبل أن يوجدوه ما كنا نتخيل، ده هذا النت يشبه النت كمان، ده خليك تكون مع العالم. أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كنا نحن لما نقرأ الآيات نتعجب من رجل عنده علم من الكتاب قال لسليمان عليه السلام أنا أتيك به قبل يرتد إليك، أجيب لك بلقيس وعرش بلقيس. الآن أنت الآن وأنت جالس تجيب كل مكان في العالم في الدنيا دي، وممكن تجيب الأستاذ جوجل وتركب سيارة وتقول له وديني المكان فلان، وديني المركبة مع محمد فايد ومعنا واحد سائق، وقلنا الأستاذ جوجل ودينا الشيخ زيد عند الشيخ حسن عبد الله بن وفضل السيارة اتجه إلى اليسار، يوجد بعد 100 متر ممر إلى اليمين توجه إليه. تعجب والله وتبص، هذا شيء غريب ولا لا؟ والله يا شيء غريبة جدا، أشياء غريبة جدا ما كان الإنسان يعرفها. فلا يمكن فهم الشيء إلا بعد تصوره والتعامل معه. فإذا يقول لا يمكن معرفة إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. فأنا الآن إذا قيل لي ربك سبحانه مستوى على العرش أقول نعم، تثبت ذلك أثبت ذلك، تؤمن بذلك أؤمن بذلك. كيف استوى لا أدري، ما رأيت مثله، ما أخبرني هو، ما أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتضيع وقتي فيما لا ينفع. خلاص أنا أثبت الاستواء وأثبت استواء الله وأؤمن به. فكل هذه الطرق اللي ذكرناها الأربعة منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييه فيها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. يعني تقول مثلا ربنا يده كبيرة، أقول طبعا يده كبيرة، أكبر من الجبل، تقول لا أكبر، أكبر من السماء، أكبر. طب لماذا أشغل نفسي بهذا؟ لا ما أستطيع ما. وكل صورة تأتي في خيالك فالله فوق ذلك، ولا تقل على خلاف ذلك ولكن قل فوق ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنك لا علم لك به أبدا. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني بالعقل، يعني الجنان العقل، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان، لا تكتب كلاما ولا تقل كلاما لا تعرفه. ولذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه، وهو أطرق يفكر في هذا الكلام. وهذا الكلام لا شك أن الإمام مالك بلغه أن الجعد بن درهم قال مثل هذا الكلام، والجهم بن صفوان قال مثل هذا الكلام، وطبعا بدأ بشر المريسي، وإن كان الإمام مالك أكبر من بشر المريسي، وبشر المريسي يتولاه الشافعي في الرد عليه، الكلام بدأ ينتشر، فغاضب الإمام مالك، الفكرة ستنتشر بين الناس. أطرق رحمه الله برأسه حتى عليه الرحضاء العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني الاستواء معلوم لغة، معناه معلوم، معلوم استواء الطير على الشجر كيف، استواء الإنسان على السفينة كيف، استواء الإنسان على كرسي على سرير كيف، كل هذا معلوم. لكن بالنسبة لله الكيف غير معقول غير معلوم، والإيمان به واجب لأنه ورد بنصوص قطعية، والسؤال عنه بدعة لأن السلف لم يسألوا عنه، ولو كان خيرا لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن شيخه ربيعة الرأي أيضا هذا الكلام، وكان ربيعة الرأي يجلس إلى جوار الإمام مالك، أكبر منه وشيخه، ولكن مالك فاق ربيعة الرأي، وكان يجلسان معا في دار الهجرة في المسجد النبوي يفتيان الناس. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهم على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول، يعني لا يمكن العقل يتخيله ولم يرد به الشرع، فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف، إياك تكيف أو تمثل، طبعا ما احنا قلنا التكييف فرع التمثيل، أو محاولته، تقول أنا سأحاول أرسم خيالات، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز، يعني في صحراوات لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك، الشيطان يلقي في قلبك صورا وخيالات لازم، فاعلم أنه من نزغاته لأنه يريدك تمثل، وإذا مثلت ستعبد الأصنام ويريد ذلك، وإن لم تعبد الأصنام وأبيت فعطلت فهذا ما يريده أيضا، تأليت على الله جل وعلا. فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، يعني ملجأك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، ده إذا كان ينزغك نزغ أنك تضرب أحد، تشرب خمرة، تفعل المعصية، فما بالك لو كان ينزغك فيما يتعلق به هو، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.